الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في إقبال الكفارات في تفصيل ذلك، التي العدل، وعرفنا أنه يفترض الرقبة المعتقة عن الكفارة توفر ثلاثة أوصاف. دخلنا في الوصف الأول وهو وصف الإيمان الذي يعني الإسلام لا مرتبة، وقلنا أن هذا الوصف وصف الإسلام معتبر في كفارة القتل إجماعا، يعني فها أدنى على أنه في كفارة القتل العمدي يشترط أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة. أما في غير كفارة القتل العمدي، كفارة الظهار خصوصا، هناك تردد، بل هناك خلاف بين الفقهاء في لزوم إيمان الرقبة أو عدم لزوم الإيمان. وصلنا لهذه العبارة، وفي رواية ثم عملنا أنه لا يشترط أن تكون الرقبة بالغة، سواء كانت الرقبة صغيرة أو كبيرة، العبد المعتق سواء كان صغيرا أو كبيرا يجزي الشهود. وصلنا لهذه العبارة، وفي رواية لا يجزي في القتل خاصة البالغ الحنث أو الحمل وهي حسنة. هناك رواية وهي حسنة معمر بن يحيى، مفادها أنه في كفارة القتل العمدي لا يجزي إلا عتق الرقبة المؤمنة إذا كانت بالغة، فإذا يعني البالغ حد التكليف، البالغ الحنث يعني البالغ حد التكليف، فإذا لم تكن الرقبة بالغة لا يجزي اعتاقها عن كفارة القتل العمدي. هذه الرواية حسنة، والمقصود بالرواية الحسنة الرواية التي مدح رواتها، لكن ليس فيهم تصريحا بالعدالة، لم يعدلوا، وإنما هناك ورد فيهم مدح، مجرد مدح. طبعا هذه الرواية الفقهاء بنوا على صحتها وقبولها. على كل حال، قال: ولا يجزي الحمل ولو كان أبواهم الاثنين. الآن إذا كان العبد الذي يراد اعتاقه حملا، مو أنه غير بالغ فقط، وإنما هو حامل، يعني بعد لم يخرج من بطن أمه، لم يولد، هذا هل يجزي حمله ما دام في بطن الأم إذا كان أبواه مسلمان؟ هل يجزي أو لا يجزي؟ المصنف يقول: ولا يجزي الحمل ولو كان أبواه مسلمين وإن كان بحكم المسلم. هم الفقهاء يقولون أنه الصبي الذي أبواه أو أحدهما مسلمان هو يحكم بإسلامه، وكذا الحمل الذي هو في بطن أمه يحكم بإسلامه إذا كان أبواه أو أحد الأبوين مسلمان. لكن بالرغم من الحكم بإسلامه، هذا لا يصح عتقه عن الكفارة. وإذا بلغ المملوك أخرج وأبواه كافران فأسلم بالإشارة. واضح، العبد الذي يراد اعتاقه بلغ وهو أخرج، أبواهم كافران، المقصود هذا أنه ليس له، لا يتمكن من النطق حتى يعرف أنه مسلم أو ليس مسلم، ينطق بشهادتين أو لا ينطق بشهادتين. فإجا أسلم بالإشارة، واضح، جاء بإشارة يستفاد من هذه الإشارة الإسلام، هل يحكم بإسلامه؟ يقول: حكم بإسلامه وأجزاء. دليل على ذلك أن إشارة الأخرس مقبولة في العقود والإيقاعات. الأخرس إذا لم يتمكن من النطق بالعقد أو بالإيقاع فيكتفى بإشارته، فليكتفى بإشارته في باب إفراد إسلامه لأجل إعطاءه لأجل عتق الكفارة. ولا يفتقر مع وصف الإسلام في الإجزاء إلى الصلاة. هل يشترط في هذا العبد الذي يراد اعتاقه أن يصلي حتى نعرف أنه مسلم، حتى نفرز إسلامه، واضح أو لا؟ يقول: ولا يفتقر مع وصف الإسلام، يعني مع النطق الشهادتين بالإجزاء يعني إجزاء العتق إلى الصلاة لا يفتقر إلى الصلاة. ويكفي في الإسلام الإقرار مما عدا الإسلام أن يتبرأ عن الأديان الأخرى غير الإسلام أو لا مجرد أنه يقر بالإسلام مجرد إقرار لا يحكم. صحيح أن التبري من الكفار وهذا الشيء يعتبر هذا يعني مو قد التبري من الكافرين هذا من فروع الدين لكنه إحراز الإسلام لا يتوقف على ذلك. هذا يحرز الإسلام إذا نطق بالشهادتين أن يتبرى من الكفار أو من الأديان الأخرى هذا لا لا يحرز لنا أنه بل الملاك على النطق ولا يحرز الكفار سواء كان معه أبواه الكافران فأخذوا منهم سبوهم فأخذوا بعض الأطفال هؤلاء الأطفال يسمونهم شنو؟ سبايا. هذا الطفل المسلم إذا كان أبواه كافران هل يحكم بإسلامه أو لا؟ يقول لا يحكم بإسلامه سواء سبي الأبوان معه وأبواه الكافران يعني المسلمين أخذوا أبواه الكافران معه أو لا أو أخذ هذا الطفل المسبي وحده واضح أو أخذ الطفل المسبي وحده انفرد به المسلمين الكافرين ولا يحكم بإسلام المسبي من أبطال الكفار سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به الكتاب المسلم. فالنتيجة إذا ما حكم بالإسلام لا يجوز عتقه عن الكفار ولو أسلم المراهق لم يحكم بإسلامه. المراهق هو الصبي المميز الذي قارب البلوغ ولم يبلغ. هيجي فسروا المراهق الصبي المميز الذي قارب البلوغ يعني عمره وصل قريب البلوغ لكنه لم يبلغ بعد هذا هل يحكم بإسلام؟ إذا أسلم هل يحكم بإسلامه؟ إذا نطق بالشهادتين هل يحكم بإسلامه أو لا؟ يقول هناك تردد. التردد له منشآن. المنشأ الأول إطلاق ما دل على سلب عبارة الصبي الصبي يعني غير البالغ. الروايات أطلقت في عدم اعتبار عبارته وفي سلب عبارته. فإذا أسلم ما له قيمة هذا الإسلام. إذا نطق بالعقد إذا نطق بإيقاع هذه العبارة بالإيقاع أو بالعقد ليس لها أثر شرعي. وهذه نصوص كثيرة تعتبر البلوغ للحكم بالإسلام يعني تعتبر أن يبلغ ثم يقر بالشهادتين حتى شنو؟ حتى يعتبر هذا لا إذا نطق بالشهادتين قبل البلوغ هذا لا يعتبر هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني للتردد أن الصبي اعتبرت عبارته قبلت عبارته في باب الوصايا يعني إذا أوصى بأمواله تقبل وصيته وهو صبي لذلك تقبل وصيته في باب إحراز إسلامه إذا أقر بالشهادة. وهل يفرق بينه وبين أبويه؟ واضح. قيل نعم قولا له أن يستدلاه عن عدله وإن كان بحكم الكافر هذه. وهل يفرق؟ ترجع إلى المسبي. وعرفنا أن الطفل المسبي لا يحكم بإسلامه
وبين
الأبوان الكافرين أو لا يفرق. هناك قول بأنه يفرق يعني ما يخلوه يا أبوه لأنه قد يسلم هذا. فإذا أسلم أبواه قد يستدلاه عن عزمه بالإسلام. فإذا استدلاه عن عزمه بالإسلام راح يخرج عن الإسلام وإن كان هو بحكم الكافر. شوفوا المسبي الذي أبواه كافران هو بحكم الكافر، لكنه يحتمل أن يسلم. فإذا أسلم ولم يفرق بينه وبين أبواه الكافران، هما قد يفسد الله عن عزم الإسلام. هذا كله بالنسبة للوصف الأول وهو الإيمان أو الإسلام. الوصف الثاني السلامة من العيوب. لا بد أن يكون العبد المعتق عن الكفارة سالما من العيوب، فلا يجزي الأعمار. إذا كان العبد المعتق أعمار لم يجزي اعتاقه عن الكفارة، ولا الأجدم المصاب بمرض الجذام. هذا مرض معروف الجذام، إذا كان العبد أجدم لا يصح عتقه عن الكفارة. ولا المقعد، المقعد يعني الله الذي لا يتمكن من المشي، إنما هو مقعد لا يتمكن من الحركة. ولا المنكل به، المنكل به هو الذي قطع المولى، مولاه يعني مالكه، قطع أنفه أو أذناه. واضح؟ لسببين الأسباب، نكله مثلا طلب منه أن يعمل شيئا فلم يعمل ذلك الشيء، فقطع أذناه أو قطع ميزان الأربعة الأعمى والأجدم عدوى المنكل، لا يصح أثقهما عن الكفارة. لماذا؟ لسببين. السبب الأول الروايات، السبب الثاني ما دل على أنه إذا حصلت هذه العيوب في عبد ما يتحرك هذا العبد، يتحرك ينعتق من نفسه، ينعتق. فإذا انعتق من نفسه هذا بعد هذا ليس عبد حتى يصح عتقه عن الكفارة. واضح؟ بعبارة أخرى التحرير المأمور به في باب الكفارات تحرير العبد، العبد الذي أمرت به الروايات في باب الكفارات، هذا لا يتحقق بالنسبة لدول الأربعة، لأن دول الأربعة ليسوا عبيد أصلاً، وإنما هم بمجرد أن يحصل عندهم العمل أو الجذام أو الإقعاد أو التنكيل، هؤلاء يتحررون وينعتقون بنفسهم، فلا يتحقق أدخل بالنسبة لهم بالنسبة للكفار. لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب ويجزي مع غير ذلك من العيوب، يعني ويجزي عتق العبد مع غير ذلك من العيوب. إذا حصلت عيوب أخرى بين العيوب الأخرى ما لا يتحرر العبد، لا ينعتق العبد بسبب تلك العيوب حتى ما يصح عتقه عن الكفار. كالأصم يعني الذي لا يسمع، وكذا الأخرج الذي لا ينطق، ومن قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه، هذا أيضا إذا قطعت واحدة من رجلي أو إيديه هذا يصح عتقه عن الكفارة. ولو قطعت رجلاه لم يجد لتحقق الإقعاد، إذا قطعت رجليه معا فلم يتمكن من الحركة للمشي، هذا يتحقق فيه الإقعاد، وإذا تحقق فيه الإقعاد سوف ينعتق بنفسه، فلا يصح عتقه عن الكفارة. ويجزي ولد الزنا، إذا كان العبد الذي يراد اعتاقه ابن زنا هل يصح عتاقه؟ طبعا مسلم، هو مسلم ينطق بشهادته لكنه ولد زنا، هل يصح عتاقه أو لا؟ يقول المصنف في البداية نعم يصح عتاقه عن الكفارة، ومنعه قوم. هناك بعض الجماعة منعوا من اعتاق ابن الزنا وإن كان مسلما، وإن نطق بالشهادتين. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه في الروايات وصف بالكافر، واضح. الأمر الثاني أنه في الآية وهو قوله بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأمر الخبيث من الطيب، الخبيث اللي هو ابن الزنا تكتب بأنه ابن الزنا قاصر عن صفة الإيمان، فإذا كان قاصرا عن صفة الإيمان فإذا هو ليس بمؤمن، فإذا لم يكن مؤمنا فلا يصح عتقه عن الكفارة. المصنف يقول وهو ضعيف، واضح. كما أنه في النبوي فسر هذه يعني هذه الوصيه في المصنف في جماعة إبراهيم، فسر بنفي الخير عن ابن الزنا، فابن الزنا ما دام ينطق بالشهادتين هو مسلم، وإن كان نفي عنه الخير هو ليس فيه خير، يصح عفوه عن الكفاره ما دام هو ينطق الشهادتين، يصح عفوه عن الكفاره وان كان قد نقي عنه الخير. الوصف الثالث من اوصاف العبد المعتق عن الكفاره ان يكون تام الملك، ان يكون تام الملك فلا يجزي المدبر ما لم ينقض تدبيره. العبد المدبر والعبد الذي قال له مولاه انت حر دبر وفاتي، يعني بعد وفاتي انت شنو حر في سبيل الله، هذا التدبير هذا معناه. هل يصح ما دام المولى اذا اراد ان يعتق عن الكفاره، واضح مثلا عن كفاره الظهار، ظهر زوجته فاراد ان يعتق هذا العبد المدبر عن الكفاره، هل يصح ان يعتقه عن الكفاره او لا؟ يقول فلا يجزي، يعني عتق المدبر، فلا يجزي المدبر ما لم ينقض تدبيره الا اذا نقض تدبيره، يعني بطل نقض هذا التدبير. قال لا، حتى اذا حتى بعد وفاته انت تبقى على الرقيه، هذا لا يصح عتقه الا اذا نقض تدبيره. وقال في المبسوط والخلاف يجزي وهو اشبه. الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط وفي كتاب الخلاف ذكر انه يجزي عتق المدبر، واضح، حتى اذا لم ينقض تدبيره، هو عبد المدبر لكنه يجزي عتقه عن الكفاره. المصنف يقول وهو اشبه، واضح لماذا اشبه؟ لانه صحيح ان هذا العابد بعد وفاة مولاه هو يتحرر، صحيح، لكن مولاه يعتقه قبل أن يموت، فإذا اعتقه قبل أن يموت فهو عبد للمولى، هو رق، هو تام الرقية. فإذا كان تام الرقية قبل وفاة المولى يصح للمولى أن يعتقه عنه، صحيح، وبعد أن يموت المولى يصير حرا، أما قبل أن يموت المولى إذا أراد المولى أن يعتقه هو عبد، هو عبد تام، رق تام، فيصح عتقه على الكفارة. ولا المكاتب المطلق إذا أدى من مكاتبته شيئاً. العبد المكاتب هو العبد الذي يدفع مال لمولاه لكي يتحرر، هذا عبد المكاتب. الكتاب على قسمين، الكتاب المطلقة والكتاب المشروط. الكتاب المطلقة هو أن يشترط المولى على العابد أن يعطيه كل ما أعطاه مال من كل قيمة، مثلا قيمة 1000 دينار العابد، العابد المولى يشترط عليه أنه إذا تدفع لي كل ما أنطيتني قسم من هذه 1000 دينار أنت يتحرر من عندك قسم بذلك المقدار. مثلا قيمتك 1000 دينار، اذا اعطيتني 100 دينار انت يتحرر من عندك قد 10، فاذا اعطيتني 500 دينار يتحرر من عندك نصف، وهكذا. هذه المكاتبه المطلقه. المكاتبه المشروطه لا، يشترط المولى على العبد ان يدفع كل المال حتى يتحرر كله، فاذا دفع 900 دينار هو لا يتحرر من شيء، يشترط أن يدفع كل المال حتى يتحرر كله، هذه يسموها المكاتبة المشروطة. إذا عرفنا هذا الآن، هل يصح للمولى أن يعتق عبده المكاتب المطلق أو لا؟ المصنف يقول لا يصح. مش وقت لا يصح، إذا كان العبد قد أدى من المال شيئا، وهو قال له 1000 دينار قيمتك، إذا دفعت 100 دينار يتحرر 10، إذا دفعت 500 دينار يتحرر نصف. فإذا دفع العابد شيء 100 دينار 200 دينار 500 دينار، هذا لا يصح عتقه بعد هذا العبد، لا يصح عتقه. لماذا؟ لأنه بقدر المال الذي دفعه تحرر قسم من هذا العبد، فلا يصح عتقه لأنه ليس تاما الملك. ولا المكاتب المطلق، يعني لا يصح عتقه على الكفارة إذا أدى من مكاتبته شيئا. لماذا؟ لأنه يتحرر منه بمقدار ذلك الشيء الذي دفعه. ولو لم يؤدي أو كان مشروطا. واضح. الآن هذا فتح مكاتب المصدر الذي أدى العابد شيئا لغيره. أكو عندنا المكاتب بعد شنو المشروطة، يعني الذي يشترط المولى أن يدفع كل المال حتى يتحرر كله، إذا دفع قسم من المال لا يتحرر منه شيء، هذا قسم. وعندنا قسم نفس المكاتبة المطلقة، لكن العابد بعد ما دفع مال، هو المولى قال له إذا تدفع بعض المال يتحرر من عندك بعض، يتحرر من عندك بعض، من عندك يتحرر، لكنه بعد ما دفع مال. فإذا بعد ما دفع مال هو تام من ملك يمو تام من ملك، ملك تام رزق تام أو ليس تام، نعم هو تام رزقية، لأنه وإن كان مكاتبا مطلقا لكنه بعده لم يدفع مالا حتى يتحرر بعض. هذول الاثنين يعني المكاتب المشروط أو المكاتب المطلق الذي بعد العبد ما أدى شيئا من المال، هل يصح عتقهما أو لا عن الكفارة؟ قال في الخلاف شغطوس لا يجزي، لا يجزي. لماذا؟ ولعله نظر إلى نقصان الرزق لتحقق الكتابة. واضح. الشيخ الطوسي لعله المصنف يقول لعل الشيخ الطوسي ناظر إلى أنه هذا ليس رزقا كاملا، هذا رزقيته ناقصة. واضح. ملكيته ناقصة بالنسبة لمولاه. لماذا؟ لأنه مكاتب. صحيح هو بعد ما دفع مال، صحيح هو مكاتب مشروط، واضح لا يتحرر منه حتى إذا دفع مال، واضح، أو مكاتب مطلق لكنه بعد ما دفع مال، لكنه ما دام تحقق كتابة بالنسبة يعني بينه وبين مولاه هذا ليس رقا تاما فلا يصح. يقول وظاهر كلامه يعني شيخ الطوسي في النهاية أنه يجزي ولعله أشبه من حيث تحقق الرق، لأن هذا رق صحيح أنه يعني رق تام، صحيح أن هذا عبد مكاتب، مكاتب مشروط، لأنه إذا دفع كل ماله كل قيمته هو يتحرر كله، أو مكاتب مطلق إنه يدفع شيء يتحرر من عنده شيء، لكنه لم يؤدي شيء، لم يؤدي شيئا من المال للقيمته. لكنه فهذا العابد ما دام ما دفع كل المال، إذا كان مكاتب مشروط ما دفع كل المال أو دفع بعض المال وكان مكاتب إذا كان مكاتب مطلق لكنه ما دام ما مؤدي بعض المال أو كان مكاتب مشروط وإن كان مؤدي بعض المال هذا رقيته تامة. فإذا كانت رقيته تامة فلا يصح عتقه عن الكفارة لأنه عتق تام ملك تام، فيصح عتقه عن الكفارة. بالنتيجة رأي المصنف هذا، المصنف يفصل بين المكاتب المشروط والمكاتب المطلق، إذا لم يؤدي شيئا من المال هذا دول الاثنين من جهة، يعني دول رقيتهم تامة لمولاهم، ملكيتهم تامة للمولى، فيصح له أن يعتقهم عن الكفارة. أما المكاتب المشروط الذي أدى شيئا من المال فتحرر منه قسم من تحرر منه شيء، هذا لا يصح عتقه عن الكفارة لأنه ليس ملكا وليس رقا تاما. ويجزي الآبق إذا لم يعلم موته، العبد الآبق يعني العبد الذي فر من مولاه، انهزم من مولاه، هل يصح عتقه عن الكفارة أو لا؟ يقول إذا لم يعلم أنه مات يصح عتقه عن الكفارة، يعني يكون حال حال العبيد اللي موجودين يصح عتقه عن الكفارة، لأنه كما لا يشترط حضور العبد عند الاعتاق، العبد الآبق ما موجود شارك، لا يشترط في الاعتاق أن يكون العبد حاضر عند الاعتاق، وكذا لا يشترط بل لا يشترط علم العابد بأنه سوف ينعتق عن الكفارة، حتى إذا كان ما يدري، حتى إذا كان ما موجود، المولى يصح له أن يعتق هذا العبد الفار، العبد الهارب عن الكفارة. وكذا تجزي المستولدة، الأمة المستولد الأمة التي وطأها مولاها بالملك فأولدها، هل يصح أن يعتقها عن الكفارة أو لا؟ يقول نعم. وكذا تجزي المستولدة لتحقق رقيتها لأنها لتخلفها. يقولون الأمة المستولدة إذا مات ولدها هي تتحرر، يعني أم الولد إذا مات الولد هي تتحرر، لكن ما دام الولد ما ميت فهي رق تام للمولى فيصح له أن يعتقها عن الكفارة. ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجزي إذ لا يسمى ذلك نسمة. واضح. الشخص اللي يريد يعتق عن الكفارة يسوي، يروح مثلا يشتري نصف هذا العبد من مالك ونصف عبد آخر من مالك الآخر، ثم يعتق هذين النصفين، يعني نصف هذا العبد ونصف هذا العبد، هل يجزي هذا عن الكفارة أو لا؟ المصنف يقول لا يجزي ذلك عن الكفارة. لماذا؟ لأنه لا يسمى ذلك اعتاقا لنسمة، اعتاقا لعبد كامل. يشترط في باب الكفارة أن يعتق شخصا واحدا، أن يعتق نسمة، واضح، عن الكفارة. فإذا أعتق نصفين من عبدين هذا لا يسمى اعتاق فلا يصح عن الكفارة. ولو أعتق شخصا من عبد مشترك نفد العتق في نصيبه فإن لو الكفارة وهو موسر أجزأ، إن قلنا أنه من العتق بنفسه اعتاق الشيء. إذا كان العابد واضح ملكا لشخصين مثلا نصف النصف، واضح، واحد من ذولا اللي يملكون العابد يريد يعتق عنه، واضح، فشي يسوي؟ يجي يعتق شقه، يعني يجي يعتق الشق عن البعض اللي يملكه، يعني يجي يعتق هذا النصف، واضح. يقول المصنف نفذ العتق في نصيبه، يعني في النصف اللي هو يصح العتق. يقول فإذا نوى بهذا العتق نوى الكفارة، واضح، مثلا نوى أنه هذا العتق عن كفارة الظهار، وكان موسرا، يعني كان غني يتمكن من أن يشتري النصف الآخر، ونوى الكفارة، يعني نوى أن يعتق هذا العبد كله عن الكفارة، لكنه بعد ما اشترى النصف الآخر من شريكه، بعد ما دفع حصة ونصيب الشريك، هل ينعتق هذا العبد أو لا؟ يعني إذا من الآن هل ينعتق العبد إذا بعدين راح اشترى نصف الشريك ودفع له قصته ونصيبه، هل ينعتق من الآن أو لا ينعتق من الآن؟ المصنف يقول إذا كان هذا موسرا ونوى عتق هذا العبد عن الكفارة، هو بمجرد أن يعتق نصفه هذا العبد ينعتق عن الكفارة. ولو أعتق شخصا، يعني بعضا، شخصا يعني بعضا مما يملكه، احنا فرضنا نصف، ولو أعتق شخصا من عبد مشترك، يعني بينه وبين شريكه، نفذ العتق في نصيبه فإن والكفارة، يعني بيعتاق العبد كله، وهو موسر، يعني وهو يتمكن من أن يشتري حصة شريكة، نصف شريكة، أجزأ، يعني عتق العبد عن الكفارة، إن قلنا أنه ينعتق بنفس اعتاق الشخص، يعني بنفس اعتاق النصف اللي هو يملكه، بنفس اعتاق هذا الشخص ينعتق كل العبد، يصح إذا نوى به الكفارة. وإن قلنا المصنف من واحد، وإن قلنا لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك، المصنف يقول أما إذا قلنا أنه لا ينعتق العبد عن الكفارة إلا إذا بذل قيمة حصة الشريك، شريك يملك النصف، هذا يجي يبطي، مو هو أعتق نصفه، يجي يبطي فلوس قيمة هذا العبد، قيمة نصف هذا العبد يعطيها للشريك، يشتري حصة الشريك. فإذا اشترى حصة الشريك وبدله المال هذا عندئذ هل يجزي هذا الاعتاق عن الكفارة؟ اعتاق النصف الثاني، يعني هو البارحة اعتق نصفه، اليوم راح اشترى النصف الثاني من الشريك فاعتقه اليوم، يعني اعتق النصف الثاني، هل يجزي اعتاق هذا العبد بهذا الشكل عن الكفارة او لا؟ فهل وإن قلنا لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك، فهل يجزي يعني العتق عن أدائها؟ قيل نعم لتحقق عتق الرقبة. هناك قول بأنه يصح، لماذا؟ لأنه صار عتق رقبة بالنسبة له، واضح صار عتق رقبة. صحيح أنه أعتق نصف البارحة واليوم أعتق النصف الآخر بعد أن اشتراه، لكنه صار بالنتيجة عتق رقبة. المصنف يقول وفيه تردد منشأه تحقق عتق الشخص أخيرا بسبب بذل العوض لا بالاعتاق. هو عندما أعتق النصف الثاني من هذا العبد إنما أعتقه بسبب بذل العوض لا بسبب الاعتاق، يعني مو هو ناوي لأن يعتق، مو بسبب الاعتاق، واضح؟ حقق عتق الشخص الثاني النصف الثاني، وإنما هو أعتقه بسبب بذل العوض، إنما يتمكن من عتق هذا النصف الثاني بسبب أنه اشترى هذا النصف من الشريك، بذل له حصة قيمة الحصة التي يملكها الشريك، فعندئذ تحقق عتق الشخص يكون بسبب بذل العوض لا بسبب الاعتاق. طبعا الرأي الأول أصح كما الفقهاء ذكروا في شروح الشرائع. صحيح أنه البارحة هو اشترى البارحة أعتق نصفه واليوم أعتق النصف الثاني، خلي يكون هذا بسبب بذل العوض، لكنه بالنتيجة عندما أعتق نصفه حصل نصف السبب للإعتاق، اليوم عندما أعتق النصف الثاني تم السبب التام. فإذا تم السبب التام يصح عتق العابد عن الكفارة لأن السبب تام، يعني بذل العوض كان متمم للسبب وبذل العوض فأعتق العابد، فإذا بذل العوض هو ملك العبد، فإذا ملك العبد صار سبب تام، صارت ملكية تامة، صارت رقية تامة، إذا صارت رقية تامة يصح أن يعتق هذا العبد وإن كان يعتق نصف البارحة واليوم يريد يعتق النصف الثاني، النصف الثاني راح يحقق الاعتاق الثاني. ولو كان معترا صح العتق في نصيبه ولا يجزي عن الكفارة. هذا كله إذا كان العبد، إذا كان المولى اللي يريد يكفر على الظهار مثلا كان موترا، أما إذا كان معتر كان فقيرا لا يتمكن أن يشتري النصف الثاني وأعتق نصيبه، أعتق هذا النصف الأول، هل يصح هذا عن الكفارة ولا؟ يقول ينعتق العبد نصفه لكن تبرعا لا عن الكفارة، صح العتق في نصيبه يعني بالنسبة للنصف اللي هو يملكه ولا يجزي عن الكفارة. لماذا؟ لكونه شخصا ليس عبدا، هذا هو أصلا ما يتمكن أن يشتري النصف الثاني، فإذا ما يتمكن أن يشتري النصف الثاني هو أعتق شخص ما أعتق. إذا كان موتر قد نقول أنه هو لما يشتري النصف، لما يعتق النصف ويتمكن من شراء النصف الثاني أصلا العبد من ذاك الوقت هو يتحرم ولا يجزي عن الكفارة. ولو أيسر بعد ذلك، حتى إذا بعدين صار شنو موتر، صار غني يتمكن من شرائه، لماذا؟ لاستقرار الرق في نصيب الشريك، لأن الرقية مستقرة بالنسبة لحصة الشريك. حصة الشريك إيش قد نصف؟ الرقية في هذا النصف الثاني مستقرة، لكن مو مستقرة للمكفر للمعتق، وإنما مستقرة في حصة الشريك، فليست ملكا للمكفر ولا يصح أن تكون ملكا للمكفر، فلا يصح إعتاقه عنه. ولو ملك النصيب فنوى اعتاقه عن الكفارة صح وإن تفرق العين، نفس المسألة، لكن اجى المكفر وهو يملك النصيب، اجى اشترى النصف الثاني واراد ان يعتق، يعني يصح او لا؟ يقول يصح، سواء اعتقه دفعتين او فرق في الاعتاق. يعني اشترى النصف الثاني بعدين قال له انت حر عن الكفارة طلبة لله تعالى، يصح ذلك؟ وكذا يصح اذا اعتق نصفه اليوم قربة لله تعالى، ثم اعتق النصف الثاني في زمان اخر باكر مثلا. ولو ملك النصيب، يعني نصيب الشريك، فنوى اعتاقه عن الكفارة صح، وان تفرق يعني العتق، وان تفرق العتق يعني فرق العتق، سواء جعل العتق دفعة واحدة او فرق في العتق يتحقق أكثر. فعتق النصف صار به جزء السبب، عتق النصف الثاني يكون مكملا للسبب، فعتق النصف الثاني. ولو اعتق المرهون لم يصح ما لم يجد المرهون. إذا كان المولى مديون مثلا وله دائن، فيجعل العابد شنو؟ رهينة لدى المديون، يجعل العابد رهينة لدى الدائن، لدى الدائن، لأنه الراهن شنو يقولون؟ وثيقة لدين المرتهن. هذا المولى اللي هو مديون يشيل العابد ينطيه للدائن، ذاك راح يسموه مرتهن، هو يسموه راهن، هذا المديون المولى يسموه راهن، ذاك يسموه مديون أو يسموه شنو؟ مرتهن. إذا جعل العابد عند المرتهن كوثيقة للدين، يعني إذا المولى ما دفع الدين، ذاك المرتهن يقدر يبيع العابد ويأخذ دينه من عنده. هذا العابد الذي جعل في يد المرتهن، هل يصح للمالك، للمولى اللي هو الراهن، هل يصح له أن يعتقه عن الكفارة أو لا؟ المصنف يقول لا يصح أن يعتقه عن الكفارة إلا إذا أجازه المرتهن. لماذا؟ لأن العبد ما دام رهنا في يد المرتهن فهو حق للمرتهن، فلا يصح أن يعتقه المولى، لا يتحرر بسبب اعتاق المولى بلا إجازة المرتهن، بل لا بد من أخذ إجازة المرتهن لكي يتحرر. ولو اعتق المرهون، يعني العبد المرهن، لم يصح ما لم يجد المرتهن، يعني اعتاقه ما لم يجد اعتاقه. وقال الشيخ الطوسي ذكر انه اذا كان المولى الراهن، يعني مالك العبد، اذا كان موسر، يعني موسر شنو؟ غني، يعني يتمكن من ان يدفع دينه، واضح، يعني يتمكن يدفع دينه وياخذ العبد، إذا كان موسى وتكلف أداء المال، يعني إذا أراد أن يدفع الدين، المال يعني مال الدين، فإذا المولى أراد يدفع دينه هو موسى وصار في صدد أن يدفع الدين، وكان الدين شنو؟ حال، أو المولى موسى لكنه ما راد يدفع المال، وإنما راد يجعل رهن ثاني بدلا عن العابد، راد يجعل فشيء ثاني رهينة بدلا عن العابد، مثلا دفع سيارة بدلا عن العابد. هل يصح أن الشيخ الطوسي ذكر أنه يصح إعتاقه في حال فيما إذا كان موسر فتكلف أداء الدين وكان الدين حال، أو كان الدين مؤجل يعني لم يحل أجل الوفاء بالدين، لكن الراهن يعني المولى أراد أن يجعل بدل العبد رهنا آخر، شيئا آخر، في حالتين يصح له أن يعتق العبد بلا إجازة المرتهن. وقال الشيخ يصح مطلقا، يعني سواء الإجازة أخذ إجازة المرتهن أو لم يأخذ إجازة المرتهن، لكن شو وقت في حالتين؟ إذا كان موسرا هاي الحالة الأولى، وتكلف أداء المال إن كان حالا، يعني تكلف أداء مال الدين إذا كان يعني بدين حالا أو رهنا يعني تكلف أداء رهن بدله يعني بدل العابد إن كان مؤجلا يعني إن كان الدين مؤجلا. المصنف يقول وهو بعيد لماذا؟ لأنه هذا إذا كان حتى إذا كان موسر المولى حتى إذا كان موسر ما دام ما دفع مال الدين ما دام ما دفع المال اللي الدين اللي العبد مجعول كالرهينة لأجله هذا العبد يكون حقا للمرتهن يكون في يد المرتهن فهو حقا للمرتهن فإذا كان حق للمرتهن ما يصح أن يعتقه بلا إجازة إلا بد أن يأخذ إجازة من المرتهن حتى يعتقه عن الكفرة ولو قتل عمدا فأعتقه في الكفارة. هذا المختار يكفي والحمد لله رب العالمين.